ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويريد بالتوحيد ما سلكه أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله تعالى بذاته حال في جميع المخلوقات، وأن كل المخلوقات عين الذات الربانية، هكذا يعتقدون. ومن أشهرهم ابن عربي الاتحادي الذي يقول فيه بعض المتأخرين: معبوده كل شيء في الوجود بدأ، الكلب والقرد والخنزير والأسد، يعني أنه يدعي أن الذات الربانية حالة في جميع المخلوقات. ومن ذلك الكلاب والخنازير والقردة وما أشبهها. ويقول أيضا قائلهم: سبحان من أظهرنا سوته سر سنا لاهوته التاقب، حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب. هكذا يدعون أن الخالق الذي هو اللاهوت بدا في الناسوت الذي هو الناس في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. ويقول أيضا قائلهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. فهكذا يجعلون كل شيء من المخلوقات والموجودات هو عين ذات الرب، فعلى قولهم يكون فرعون على صواب، لأن قوله أنا ربكم الأعلى يعني أنا جزء من الرب، فيكون كامل الإيمان هو وقومه، ويكونون عارفين بالله على الحقيقة، إلا أنهم أخطأوا حيث خصصوا. ولو عمموا، لو قالوا فرعون وموسى وجميع الخلق كلهم من الله، فعلى قولهم هذا القول الاتحادي يكونون كامل إيمانهم. وكذلك أيضا عباد الأصنام الذين يعبدون الأشجار والأحجار والأموات ونحوهم، على قول هؤلاء الحلولية أنهم مصيبون، وأنهم إنما عبدوا الله لأن تلك الأصنام من ذات الله، تعالى الله عن قولهم، إنما أخطأوا حيث خصصوا. ولو قالوا إن الأصنام وإن جميع الموجودات كلها معبودة وكلها من الذات الربانية إلى أصابوا، ومع ذلك فإنهم على قول أهل الاتحاد إنما عبدوا الله. ومن فروع هذا المذهب أنه لا فرق في التحريم والتحليل، بين الأم والأخت والأجنبية، وذلك لأن الجميع من ذات الرب تعالى. على قولهم يجوز أن ينكح الرجل أمه وأخته كما ينكح المرأة الأجنبية، لأن الكل واحد. وعلى قولهم لا فرق بين الماء والخمر، والشرع أخطأ حيث حرم الخمر دون الماء، وأخطأ حيث حرم الزنا دون النكاح، مع أن الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. الزنا نفس النكاح، والخمر نفس الماء، والأم كالأجنبية، كلهم جزء من الذات الربانية تعالى الله عن قولهم. ويدعون أن الله أن الأنبياء ضيقوا على الناس حيث خصصوا العبادة بالله تعالى ولم يعمموا، ولو قالوا لهم اعبدوا كل شيء في الوجود لكانوا صادقين. هكذا على قولهم هذا الباطل. وقد اشتهرت مقالاتهم هذه، وناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتوجد له رسائل في المجلد الثاني من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام مناقشة هؤلاء الذين هم الاتحادية، ولهم رؤوس مشهورون كابن سبعين وابن الفارض ونحوهم. يقول الشارح رحمه الله في صفحة 106 من الشرح، قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممكن وممتنع. هكذا يقولون، ويريدون بالتسلسل أن الخالق قد يكون له خالقا، ثم ذلك الخالق قد يكون له خالقا، وهكذا يحصل التسلسل. ولا شك أنه لفظ مجمل، وحيث أنه ما ورد نفيه ولا إثباته لا في القرآن ولا في الحديث الصحيح، فيجب أن نتوقف عنه. لوجب علينا مراعاة ذلك اللفظ. ثم ذكر أن التسلسل ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. يقول رحمه الله: وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وأن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله إلى غاية. هكذا الواجب أن نتوقف عن هذا، حيث لم يرد بإثباته دليل صحيح يصار إليه. فنحن نؤمن بأن الله تعالى خالق الخلق، وأما الرب تعالى فنؤمن بأنه قديما ألم يسبق بأدم. فالتسلسل في المؤثرين محال، ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثر كل واحد من استفاد تأثيره من قبله إلى غيره، فإن هذا أيضا قد يؤدي إلى الحيرة. ثم يقول رحمه الله مفصلا لأنواع التسلسل: التسلسل الواجب ما دل عليه الأكل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيم آخر لا نفاد له. فهذا يجب أن يعتبره المسلمون، دل عليه الأكل والشرع أن أفعال الرب تعالى ليس لها نهاية بل هي أبدية، أفعاله التي وصف بها نفسه ليس لها نهاية، كلما فعل شيئا فإنه يفعل أيضا مثله أو ما يشابهه. هكذا، ومن ذلك تسلسل نعيم أهل الجنة، حيث أخبر الله تعالى بأن لهم نعيم مقيم أي لا يتغير ولا يزول. كلما نفد وانقضى نعيم لهم أحدث لهم نعيم آخر، وهكذا يستمر بقاؤهم إلى غير نهاية. ويقال كذلك أيضا في النار أنها باقية على القول الراجح، وأن قوله تعالى لابثين فيها أحقابا أي أحقابا لا تتناهى. يقول العلماء كلما انتهى حقوق ابتدأ حقوق إلى ما لا نهاية له. هكذا يقول رحمه الله: كذلك التسلسل في أفعاله سبحانه في الأزل وفي الأبد، كل فعل فعله مسبوق بفعل آخر. هذا أيضا من التسلسل الواجب، واجب في كلامه، لأن الله ذكر أن كلامه لا نهاية له. لو كانت شجر الدنيا كلها من أولها إلى آخرها أقلام، وكانت البحار ومثلها معها مرارا مدادا، فكتب بتلك الأقلام وبتلك البحار لتكسرت الأقلام ولنفدت البحار قبل أن تنفد كلمات ربي. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: وكيف تنهى وهي وكيف تنتهي وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوقات والبحار لها بداية ولها نهاية. فنعتقد أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن كلامه قديم النوع ليس له مبتدأ، وكذلك متجدد الآحاد ليس له أيضا نهاية. لم تحدث له صفة الكلام بعد أن كان غير متكلم، وكذلك الكثير من الأفعال متصف بها قبل أن يوجد من يفعله فيها، فهو الرزاق قبل أن يوجد الذين يرزقهم، وهو الخالق قبل أن يوجد المخلوقون، وهو المعطي المانع قبل أن توجد آثار هذه الأفعال. يقول: وهكذا أفعال التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال. الفرق بين الحي والميت بالفعل، قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. هكذا أفعال الله من لوازم حياته، فمن لوازم ذلك أنه يحيي ويميت، وأنه يمنع ويعطي، ويصل ويقطع، ويخفض ويرفع، ويسعد ويشقي، ويميت ويحيي. هذه من لوازم حياته، وهذه أفعال قائمة به، ولم تكن مسبوقة بعدم، ولم يكن لها شيء سابق لها أبدا. يقول رحمه الله: إن كل حي فهو فعال. صحيح، لما ذكر الله تعالى من أسماء الحي في قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، عرف أنه فعال. أثبت الله ذلك بقوله: فعال لما يريد. والفرق بين الحي والميت بالفعل، فالميت ليس له فعل وليس له حركة، وأما الحي فإنه يتصرف كما يشاء بحسب قدرته، والله على كل شيء قدير. فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كونه حيا أي فعال، كما قال ذلك كثير من السلف وعلماء الأمة. وهكذا أيضا قال ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وله مسند كبير، وله رد على بشر المريسي، ورد أيضا على الجهمية، وكلا الردين مطبوع. يقول: كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى في قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله، لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن التصرف وعن الأفعال التي يفعلها، يعني أنه فعال لما يريد. لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الكلام، ولا عن الإحياء والإماتة، ولا عن العطاء والمنع، ولا عن الخفض والرفع، ولا عن الوصل والقطع ونحو ذلك، بل إنه متصف بالكلام دائما وبالإرادة دائما، فعال لما يريد وبالأفعال دائما. ثم يقول: أما التسلسل الممكن، فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. ولا يزال من هذا، ولا يزال من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد فرد من مخلوقاته، يتقدم الأول له ولكل مخلوق أول. والخالق سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء، فلا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. أقول هذا التسلسل الممكن الذي يكون في مفعولاته سبحانه وتعالى. من هذا الطرف، يعني طرف الأزل، يعني السبق، أي التسلسل في مفعولاته في الأزل، وكذلك أيضا في طرف الأبد، بمعنى أنه دائما يخلق ويميت ويحيي ويمنع ويعطي ويتصرف إلى ما لا نهاية له. إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، فإن ذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. الفعل الذي هو الحياة والقدرة والتكلم والإرادة، وتجدد المعلومات، يعني علمه بما كان وبما لم يكن، فإذا لم يزل متصفا بهذه الصفات الحياة والقدرة والإرادة والكلام ونحوها، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. إذا أوجبنا هذه الصفات فكذلك الأفعال. أن يفعل أكمل من أن لا يفعل، يعني كونه يتصف بالفعل أكمل من كونه معطلا عن الفعل. يقول ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، لأنه سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، ولكن لا يلزم أن يكون معطلا عن الفعل، ولا يلزم أن يكون المخلوقون من البشر ونحوهم معه في الأزل. نعتقد أنه سبحانه هو الأول، وأنه متقدم على كل فرد فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له. فإذا كان هو الأول فلا يكون معه في الأزل من مخلوقاته إلا ما خلقه وأراده، فهو متقدم على كل أفراد مخلوقاته. فلكل مخلوق أول، المخلوق له بداية، أما الخالق سبحانه فليس له بداية ولا أول له، هو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق، كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن، موجود بعد أن كان معدوما. يقول رحمه الله قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لازم واحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محاله مقدور له. هذا قول ينقض بعضه بعضا. هكذا أورد هذا الدليل العقلي. يقول كل قولا غير هذا الذي تقدم يرده العقل الصريح ويقضي ببطلانه بمجرد العقل. يقول كل من اعترف بأن رب تعالى لم يزل قادرا على الفعل, أنه في الأزل لم يزل قادرا على الفعل, فيلزمه أحد أمرين, لا بد له من أحدهما أو منهما. إما أن يقول أن الفعل لم يزل ممكنا, وإما أن يقول لم يزل واقعا. إذا لم يقل بالقولين تناقض تناقضا بينا. ومعنى كون الفعل ممكن أي أن الأفعال في الأزل ممكنة في الرب سواء فعلها أو لا. وكذلك أيضا الأفعال قد يقال إنها لا تزال واقعة. من ادعى أن الله تعالى لم يكن متمكنا من الأفعال أو أنها لم تكن واقعة, فلا بد أنه يتناقض تناقضا بينا, حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته, كيف يكون قادرا على الفعل ومع ذلك يكون الفعل محال ممتنع إيقاعه ممتنع لذاته؟ لو أراده ما تمكن من وجوده. هكذا يكون التناقض. يقول بالفرض إرادته عنده محال, الفرض أنه يريده وأنه يريد فعله محال مع كونه مقدورا له. يقول إن هذا قول ينقض بعضه بعضا, أي يتناقض الذين يقولون بخلاف هذا. ثم يقول الشارح رحمه الله والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته, بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي, فقالوا إن لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا, ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. أقول كون الرب تعالى معطلا عن الفعل ثم فعل هذا من الأمور الغيبية, لم يرد في الشرع ما يثبته ولا في العقل أيضا, بل الشرع والعقل يدلان على نقيضه أنه سبحانه ألم يكن معطلا عن الفعل ثم قدر. هكذا أبو المعالي هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي رحمه الله الذي يعرف بإمام الحرمين, مات سنة 478. له كتاب الإرشاد الذي نقل منه المؤلف وهو مطبوع, وهذا النقل في صفحة 26 و 27. وهكذا إذا قاله غيره من النظار أوردوا على التسلسل في الماضي وقالوا أنه لا يمكن في حق الإنسان, أما في المستقبل فإنه ممكن. إذا قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعد أعطيتك بعده درهما. كان هذا ممكنا بأن تعطيه في اليوم الأول درهما ثم تستمر كل يوم تعطيه درهما ما دمت حيا. وأما لو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما فإن هذا ممتنع، لأنك إذا أعطيته الدرهم الأول فقد يمتنع أن تكون قد أعطيته قبله شيئا من الدراهم، فالتسلسل في المستقبل ممكن في حق الإنسان، وأما في الماضي فليس ممكن في حق الإنسان على هذا التمثيل. يقول المؤلف رحمه الله في شرحه: وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض، كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهذا نفي للمستقبل، حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. رد بذلك على الذي يقول لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما أن هذا يكون ممتنعا، وذلك لأنه لا يمكن أن يعطيه الدرهم الأول، لأنه يقول ما أعطيتك قبل هذا شيئا فلا أعطيك إلا إذا كنت قد أعطيتك، فمتى كنت قد أعطيتك أعطيتك ثانيا. فيقول هذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك بلفظ الماضي درهما إلا كنت قد أعطيتك قبله درهما، فتجعل الماضي قبل الماضي، أي أنني أعطيتك الآن درهما وكنت قبله قد أعطيتك درهما مثله، فتجعل ماضيا قبل ماضي، كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهذا نفي للمستقبل حتى يصل في المستقبل ويكون قبله، يعني أن هذا غير ممكن، لا أعطيك حتى أعطيك قبله فليس في الإمكان، نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، هذا ممتنع، بخلاف نفي الماضي حتى يكون قبله ماضي فإن هذا ممكن. العطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. ويحالها هنا إلى كتاب ابن تيمية الذي هو درء تعارض العقل والنقل، والذي يقول فيه ابن القيم واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، فيكون هذا الكلام موضحا في الجزء التاسع صفحة 177 إلى صفحة 190. ثم يقول المعتن رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ثم يقول الشارح: ظاهر كلام الشارح رحمه الشيخ رحمه الله أنه يمتنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفليان أبدا ولا تبيدا. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله، بمعنى أنه يفهم من كلام الطحاوي رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. الله تعالى أخبر بأنه خالق الخلق، وأنه مستحق لاسم الخالق قبل أن يوجد أي مخلوق، فيمتنع تسلسل الحوادث في الماضي. وسوف يأتي في كلام الطحاوي ما يدل على أنه لا يمتنع تسلسل الحوادث في المستقبل لما ذكر الجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تبنيان أبدا ولا تبيدا. هذا مذهب الجمهور كما تقدم. يقول: ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، من منع من تسلسل الحوادث في المستقبل الذي هو قول الجهم الذي هو رئيس الجهمية وكذلك أتباعه الذين يقولون بفناء الجنة والنار. وسيأتي أدلة تبطل قولهم. يقول الشارح: وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهره الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول العرش المجيد: فعال لما يريد. يقول رحمه الله: إن قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من الذين يقولون بحوادث لا آخر لها، فإنه قول صحيح، حوادث لا أول لها أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، وذلك لأننا نعتقد أن الله سبحانه حي لم يزال حيا، ومعلوما أن الأفعال من لوازم الحياة، الحي لا بد أن يكون له أفعال، فلم يزل فعالا لما يريد. يعني الله تعالى قديم بأفعاله، ولم يزل موصوفا بأنه فعال لما يريد، فقد وصف نفسه بذلك في قوله ذو العرش المجيد، أي رب العرش المجيد، فعال لما يريد. والمجيد صفة للرب سبحانه، ليست صفة للعرش، ولذلك جاءت مرفوعة. وفعال صفة للرب لكل ما يريد، أي لكل ما يريده من الحوادث وما أشبهها. يقول الشارح رحمه الله: والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، هكذا لقوله لما يريد، أي لما يريده ولما يشاءه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الأمر الثاني يقول أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. أقول أنه سبحانه لم يزل كذلك، يعني لم يزل فعالا لما يريد. فهذه الآية ساقها الله في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كمال صفاته ومن كماله سبحانه، يعني أن كونه فعال لما يريد دليل على صفات الكمال، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، بل دائما وأبدا هو فعال لما يريد. فلا يمكن أن ينعدم منه ذلك الفعل في وقت أو يكون عاجزا. ولهذا يقول المتن أنه موصوف بأنه خالق قبل أن يوجد المخلوق، وبأنه رازق قبل أن يوجد المرزوقون. ولأنه قال: من يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون، يرد على الذين يعبدون غير الله ممن لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا ولا يتصرفون بأنفسهم، فهل يستوون بالذي هو خالق كل شيء؟ هل يقال إن الذي يخلق مثل الذي لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ يقول: لما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله أنه الخالق لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، يعني لم يكن بذاته حادثا، وكذلك أفعاله لم تكن حادثة بعد أن كانت معدومة. ثم يقول الشارح رحمه الله: الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، لأنه قال: فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسها يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسها يجعله فاعلا. وهذه أي النقطة التي خفيت على القدرية الجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. ففرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في مسألة موضعه إن شاء الله تعالى. يقول: هذا الأمر فيه أنه سبحانه إذا أراد شيئا فعله، فإنما في قوله فعال لما موصولة بمعنى الذي، أي فعال للذي يريد، وهي عامة أي فعال يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، لأنه سبحانه هو المريد بأفعاله. ولكن هناك إرادة تتعلق بفعل العبد، فإرادة الإرادة المتعلقة بفعل العبد لها شأن آخر، لأن الله تعالى لا يكون في الوجود إلا ما يريد، فقد يريد العبد شيئا ولا يحصل لأن الله لم يرده كونا وقدرا. وإذا أراد الله تعالى فعل العبد فإنه يكون، وإذا أراد العبد فعل شيء ولم يرد الله من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، فقد يهم العبد بشيء ولكن لا يعينه الله تعالى ولا يستطيع أن يفعله، سواء كان محرما ومعصية أو كان واجبا وطاعة. فإذا لم يرده الله تعالى ولم يجعله فاعلا ولم يعينه لم يوجد ذلك الفعل، ولكن مع ذلك الله تعالى أراد كل شيء، ولكن لا ينسب إلى الله إرادة الشرور، بل الأصل أن كل ما أراده وقدره وقضاه بأنه خير، وإذا كان شرا فإنه يكون منسوبا لغير مذكور. ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فكلمة أريد هذا للشر، مع أن الله تعالى هو الذي أراده كونه وقدر. وأما الرشد فصرح بأنه من الله: أم أراد بهم ربهم رشدا. فإذا لم يرد، إذا أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده، وإن أراده العبد وهم به حتى يريد من نفسه الرب تعالى أن يجعله فاعلا. يقول: هذه النكتة التي خبيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وهي أنهم يقولون إن قدرة العبد لا تدخل في قدرة الله، أن الله تعالى لا يوصف بأنه يفعل أو يريد الشرور أو يريد شيئا من أفعال العبد. فالقدرية يجعلون العبد هو الذي يفعل المعاصي ويفعل الطاعات ولا يقدر الله تعالى على فعله. وأما الجبرية فهم بعكسهم، يقولون إن كل الأفعال منصوبة إلى الله وأن العبد ليس له أي فعل، فخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. فيقول الشيخ: فرق بين إرادته أن يفعل العبد، أراد الله أن يفعل هذا العبد، أو وإرادته أن يجعله فاعلا، أن يجعله الله تعالى فاعلا. ثم يقول الشارح رحمه الله: الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعل لما يريد إلا الله وحده. هكذا فعل الله تعالى وإرادته متلازمان، لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بإرادة، ولا يمكن أن يريد شيئا كونا وقدرا إلا وقد فعله. ما أراده ولا بد أن يفعله، ما أراده أي أراد أن يفعله فإنه قد فعله، وكل شيء فعله فقد أراده. كل شيء فعله الله تعالى من خير أو شر فقد أراده، أما المخلوق فليس كذلك، يريد ما لا يفعل، يفعل ما لا يريد، يريد شيئا ولكن لا يقدر أن يفعله، وقد يفعل أشياء ما أرادها كالمكره مثلا، أو الذي يفعله بغير نية أو نحو ذلك. فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. ثم يقول الشارح رحمه الله: الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو المعقول في الفطر وشأنه سبحانه، أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. المعنى إثبات إرادات متعلقة متعددة بحسب الأفعال، أي كل فعل فعله فإن له إرادة، فيكون هناك إرادات متعددة. أراد أن يحيي هذا، أراد أن يميت هذا، أراد أن يغني هذا وأن يفكر هذا، وأن يقوي هذا وأن يضعف هذا، وأن يغني هذا ويفكر هذا، ونحو ذلك. إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له سبحانه إرادة تخصه. كل فعل فعله فلا بد أن يكون له إرادة تخصه. يقول: هذا هو المعقول في الفطر فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. ثم يقول الشارح السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يريع عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، فإنه سبحانه فعال لما يريد. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق. وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. المعنى أن كل ما صح أن تتعلق به الإرادة جاز فعله، وإن لم يكن ممكنا عندنا، ولكن الله تعالى لا يعجزه شيء. فكل شيء صح أن تتعلق به إرادة الله فإنه يجوز فعله، وإن أنكره بعض من ينكره من المعطلة ونحوهم. ذكر لذلك أمثلة. المثال الأول: النزول كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذا بإرادة الله. إذا كان أراد ذلك حصل هذا النزول. ثانيا: إذا أراد أن يجيء لفصل القضاء يوم القيامة حصل ذلك المجيء كما شاء، ولو أنكر ذلك من أنكره. ثالثا: إذا أراد أن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء حصل ذلك، ولو أنكر ذلك من أنكره من المعتزلة ونحوهم. رابعا: إذا أراد أن يخاطب عباده ويضحك إليهم. حصل ذلك ولو أنكر ذلك المعطلة. يقول غير ذلك مما يريد سبحانه، إذا أراد ذلك فإنه لا يمتنع عليه فعله لأنه فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبر بمثل هذه الأمثلة وجب أن نصدق بذلك ونقول إنه قد أراده. إذا أخبر صلى الله عليه وسلم بشيء وجب التصديق، وكذلك نحو ما يشاء وإثبات ما يشاء. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأخبر بأن هناك محوا وإثباتا قد أراده الله. وكذلك قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. هذا أيضا مما يثبته أهل السنة، وهو أنه سبحانه يفعل ما يشاء وأنه كل يوم هو في شأن. يقول الشارح رحمه الله: والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغني وصف والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. يعني إذا قلنا أنه فاعل مختار، أنه فعال لما يريد، وأنه لم يزل مسمى باسم الخالق مهما كان، ومسمى ويستحق اسم الباري، فلا يلزم من ذلك أن العالم قديم، يعني أن هذا المخلوقات كجنس بني آدم وجنس الشياطين وجنس المخلوقات من الملائكة والدواب ونحو ذلك. نعتقد أن كل ما سوى الله محدث بعد أن كان معدوما، ولأجل ذلك نقول إن الإنسان يكون معدوما ثم يوجد. كل ما سوى الله محدث ممكن الوجود، ليس واجب الوجود، ممكن الوجود. ونعتقد أيضا أنه موجود بإيجاد الله تعالى له، أن الله هو الذي أوجده، وليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج، أي كل مخلوق ليس له من نفسه إلا وصف العدم وصف الفقر، وصف لازم. ولذلك في أبيات لشيخ الإسلام يقول: الفقر لي وصف لازم أبدا، كما الغنى أبدا له وصف له ذاتي، والاحتياج والحاجة وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله. كل ما سوى الله فإنه محتاج. هذا الوصف الذاتي الحاجة لازم لكل ما سوى الله. الله تعالى واجب الوجود لذاته، والمخلوق ممكن الوجود لذاته، كما أن الله تعالى غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم لله سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فإن غناه ليس وصفا ذاتيا، لأنه قد يستغني ثم يزول غناه. يقول الشارح رحمه الله: وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا الأمر العالم ما هو، وقد قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هكذا يعني هذا العالم الذي هو جنس الإنسان وجنس الجن والملائكة والشياطين والدواب، هل هي مخلوقة من مادة أم لا؟ والصحيح أنها مخلوقة من مادة، فالإنسان خلق من تراب هذا أوله، ثم الآخر خلق من ماء مهين. اختلفوا في أول هذا العالم ما هو، أول هذا العالم الذي هو السماوات والأرض والجبال والأفلاك والنجوم والشمس والقمر وما أشبهها، والأولى ألا نخوض في مثل هذا. الله تعالى خالق كل شيء، قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هكذا أخبر عن نفسه أنه الذي خلق السماوات والأرض، هذه الأرض الواسعة التي نراها، وقد ذكر أيضا أن هناك غيرها سبع أراضين، كما في قول الله تعالى: ومن الأرض مثلهن. خلق الله هذه السماوات العلى سبع سماوات، وهذه الأراضي في ستة أيام، مع أنه قادر على يخلقها بلحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم يخبر بأن عرشه على الماء، يعني قبل أن يخلق هذه المخلوقات قد خلق العرش، فكان العرش على الماء. وسئل ابن عباس: على أي شيء الماء؟ فقال: على متن الريح. يقول الشارع رحمه الله: وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه